آله الطاهرين. لا يزال كلامنا وحديثنا في كيفية تأثير القربة في العبادات المستأجرة بعدما ذكر المصنف أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. يأتي إلى الذهن إشكال أنه فكيف يجوز الاستيجار والإجارة على العبادات مع أنها مثلا مما يعتبر فيه قصد القربة. بينا في الدرس السابق وجه عدم المساواة بين المطلبين وأنه في كل واحد من هذين المطلبين توجد نكتة لا توجد في المطلب الآخر، لأجل ذلك لا مساواة بينهما حينئذ. ألا وهي أنه في باب أخذ الأجرة على الواجبات العمل الواحد هو مستحق لله ومستحق للمستأجر، بينما في أخذ العبادات الاستجارية باعتبار أن الأجرة إنما تكون على النيابة فلم يتعلق استحقاق الله واستحقاق الغير وهو المستأجر بشيء واحد، وإنما في البين شيئان، أحدهما متعلق لاستحقاق الله تعالى والآخر متعلق باستحقاق الأجر. هنا وجه إشكال إلى الشيخ المرحوم. نحن وصلنا عفوا إن قلت الأولى صحيح؟ أنه أيها الشيخ المرحوم بالأخير هذا الأجير يمكنه أن يجعل نفسه أو أن يأتي بالفعل مخلصا لله من دون أن تؤثر الإجارة ووجوب الفعل على الإخلاص. كيف؟ نقول هكذا: يمكن أن يكون داعي المكلف إلى العبادة أمر الشارع بهذه العبادة، بحيث لولا أمر الشارع وطلب الشارع لم يأتي المكلف بالعبادة حتى لو بذل التجرير الأجرة عليها. فالآن مثلا الشيخ علي دافعه لإتيان صلاة الظهر أمر الله تعالى وفرض الله تعالى لصلاة الظهر، حتى ولو لم تدفع له سيدنا كمستأجر الأجرة هو سيصلي الظهر. جيد؟ بناء على ذلك يكشف هذا أنه يمكن للشيخ علي أن يأتي بالصلاة قاصدا التقرب ويستحق الأجرة من دون أن تحصل منافع. واضح؟ وبعبارة المصنف يمكن للأجير وين؟ في الواجبات، في أخذ الأجرة على الواجبات مش في العبادات الاستجارية، في أخذ الأجرة على الواجبات أن يأتي بالفعل مخلصاً لله تعالى بحيث لا تكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحق الأجرة، وبالتالي الإجارة لا تكون مانعاً. إذن النكتة التي يبني عليها المصنف أو فإن قلت هذا الإشكال ما هي؟ أنه لا توجد ملازمة بين وجود إجارة وبين منعها عن الإخلاص، إذ قد يكون الشخص يريد أن يأتي بالعمل على أي حال بداعي القرب إلى الله تعالى وأتت الإجارة فيأخذ الأمرين معه. واضح؟ يعني بعبارة ثانية كأنهم يقولون لما لا يكون باب أخذ الأجرة على الواجبات كباب العبادات الاستجارية مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف النكتة. النكتة هناك أن الأجرة على النيابة، النكتة هنا أن الأجرة على الفعل، ولكن من دون أن تكون للإجارة مدخلية في ماذا؟ في الإتيان بالفعل. الإتيان بالفعل له سبب وهو أن الله أمرني. جيد؟ والأجرة لأجل أنني أتيت بما أراده المستأجر. المصنف يقول هذا البيان يكشف عن وجود لغط وشبهة. كيف؟ يوجد عندهم في باب الإجارة فكرة عامة، ما هي؟ أنه يعتبر في الإجارة أن يكون العمل قابلا للإيفاء بعقد الإجارة، وأن تأتي به بعنوان استحقاق المستأجر له. وبعبارة أخرى، الآن ما هو الفرق بين الإجارة والبيع؟ البيع مبادلة مال بمال عند شيخ بعض، الإجارة مبادلة فعل خدمة شيء بمال. كما أن المال لا بد أن يكون مملوكا وقابلا للانتقال للغير في البيع بمبادلة مال بمال، كذلك الحال في الإجارة لا بد أن يكون الفعل قابلا للعمل، الفعل قابلا للنقل إلى الغير ويؤتى به لاستحقاق الغير إليه. وبعبارة ثانية، يعتبر في صحة الإجارة أن يكون العمل بحيث يمكن للأجير أن يأتي به بداعي أنه ملك للمستأجر، وبداعي أنه يريد تسليمه للمستأجر. واضح؟ وبناء على ذلك يعود الإشكال جذعا، نقول هذا الفعل الواجب على الشيخ علي وهو تغسيل الميت، إذا كان حتى يصح أن يكون متعلقا للإجارة لا بد أن يمكن للشيخ علي إتيانه بداعي أنه ملك للسيد وتسليمه للسيد، يعني صار الفعل الواحد وهو تغسيل الميت مستحقا لله ومستحقا للسيد، ويأتي به الشيخ علي يقف عند مفترق طرق، آتي به بأي داع، بداع الله أو بداع عبد الله عبد الله. واضح؟ فإذا ما ذكر لا يصلح لدفع الإشكال والجواب عنه. واضح كيف؟ ليه؟ لأن هذا الذي ذكر لا ربط له بالمطلب. إجارة تتكلم، ما دمت تتكلم إجارة لا بد من أن يكون متعلق الإجارة فعلا قابلا للإتيان به مستحقا للمستأجر، وهذا ممكن في العبادات الاستئجارية وغير ممكن في المقام. واضح؟ نأتي إلى العبارة. قلت الكلام في أن مورد الإجارة لا بد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد الإجارة وأن يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه، وأن يؤتى به من باب التسليم، تسليم مال الغير إليه. لاحظ، وما كان من قبيل العبادة غير القابلة للنيابة، غير القابلة لتعلق الإجارة بها بغير وجه النيابة، غير قابل لذلك. ليه؟ لأنه مستحق لله، وإذا كان متعلقا للإجارة فهو مستحق للمستأجر، يعود التنافي. واضح؟ إن قلت لا أنا لا أسلك هذا الباب، أسلك باب آخر. ما هو؟ أنه يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعيين وغرضين وهذا قابل للتصوير. لاحظ معي، الآن العبد يأتي بالصلاة، عند ثلاث أقسام كما ورد في الرواية، يأتي بالصلاة قربة إلى الله خوفا من النار، يأتي بالصلاة قربة إلى الله طمعا بالجنة، يأتي بالصلاة قربة إلى الله لذاته. ما في مشكلة في هذه الأمور الثلاث، ولا مشكلة في كيفية أداء قصد القرب. صح؟ ليه؟ لأن أحد الأمرين في طول الآخر، يعني قصد الأجرة على العمل حاله كحال قصد الخوف من النار. بل أقول لكم عندنا نحن بعض الروايات أنه صلاة لدفع الفقر، دعاء للغنى. كما أنك تقصد التخلص من الفقر ولا يضر هذا بالعبادية والإخلاص والثواب، كذلك في المقام يمكن أن أقصد أخذ الأجرة ولا يضر بالتقرب. بأي بيان؟ غرضي من الإتيان بتغسيل الميت القرب من الله، والغرض من تقربي إلى الله الآن بهذا الشيء في هذه اللحظة بهذا الآن أن أكسب فلوس. فعندي داعيان طوليان، لأنهما داعيان متنافران في عرض بعضهما البعض. واضح؟ كما يقول المصنف يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الأجرة. فعندي داعي أول داعي ثاني في طول بعضهما البعض. المهم هو الداعي الأول. الداعي الأول لما هو؟ ما دام الداعي الأول وهو التقرب موجودا محفوظا مراعا، فبعد أنا لا يهمني ما يترتب عليه من دواعي أخرى، لأنها ليست دواعي في عرضه ومزاحمة ومنافية له، وإنما هي بعد فرض التقرب هناك داعي آخر. كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله، وبعد أن يؤتى به تقربا إلى الله في طول ذلك يقصد منه حصول المطالب الدنيوية كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية. بل أقول لكم قد يكثر بشكل كبير جدا إتياننا بالأمور بهذا النحو، أنه واحد مثلا يبر والديه بأي داعي؟ الله أمره ببرهما، ولكي يبره ولده. من بر والديه بره ولده، أليس كذلك؟ هو يبر والديه أولا لأجل أنه بر للوالدين مطلوب من الله، ولأجل أن يبره ولده. أو مثلا يقرض، يدفع القرض لأجل قربة من الله، ولأجل أن يضاعف الله له رزقه. أو يدفع الخمس، أو يدفع الزكاة، أو نفس، ما في مشكلة فيه. الحياة قائمة على هذا الشيء. المصنف يجيب عن هذه المحاولة، وانصفا هذه المحاولة هي العمدة عندهم. الداعي إلى الداعي هي العمدة عند جملة كبيرة من الفقهاء يبنون المطلب عليها ويصححون أخذ الأجرة على أساسها. المصنف يقول يا مولانا أنا عندي فرق بين الأغراض الواقعة في طول الغرض العبادي. تارة يكون الغرض الواقع في طول الغرض العبادي غرضا مطلوبا لله تعالى محبوبا للمولى جل وعلا، وأخرى يكون غرض دنيوي غير مطلوب لله تعالى. الغرض المطلوب لله لا يكون منافيا للغرض الإلهي التقرب، بينما الغرض الغير المطلوب لله تعالى هو مناف للغرض التقرب. لاحظ معي الآن، أنت أداء الدين مطلوب لله ولا مطلوب لله؟ سعة الرزق مطلوبة لله، بينما استحقاق الشيخ علي للفعل علي مطلوب لله غير مطلوب لله. إذن فرق بين الأغراض الإلهية المطلوبة وإن كانت دنيوية وبين الأغراض غير المطلوبة. ما دامت الأغراض مطلوبة فهي في طول الله تعالى، كلها في سبيل الله. أما إذا كان غرضا راجعا لعبد الله غير مطلوب منه، غير مطلوب منه. لاحظ المصنف ماذا يقول؟ قلت فرق بين الغرض العبادي، بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأجرة. فإن طلب الحاجة من الله تعالى ولو كانت دنيوية محبوب عند الله، فلا يقدح في العبادة بل ربما يؤكدها، بخلاف ماذا؟ الغرض المحض الراجع إلى الغير، الراجع إلى المستأجر، الراجع إلى شيء لا يقتني به، إنه لا تأكيد في المقام وإنما يوجد منافع. واضح النكتة الآن؟ أخف المطلب، أخف بكثير المطلب أمس وقبل أمس وقبل قبل أمس. وعلى هذا الأساس المصنف لا يفرق حينئذ، لا يرتضي تسوية المقام بين أخذ الأجر على الواجبات وبين العبادات الاستجارية، وبالتالي يفرق بينهما. يقول وكيف كان فذلك. الآن ذلك ما هو؟ يعني منافاة أخذ الأجرة للإخلاص، هذا هو ذلك. فذلك الاستدلال حسن. استدلال من؟ طباطبائي صاحب الرياض. حسن في بعض موارد المسألة، وهو الواجب التعبدي في الجملة. ليش قال في الجملة؟
أنا مثلا الواجبات المستأجر عليها واجبات عليه، لكن لا تنافي الإخلاص.
نعم هكذا. أو يريد شيء آخر أيضا؟
هذا مثال يعني إلى الأمور الواجبة لا ينافيها،
لا ينافيها بخلاص.
ولا يوجد غيرها مثلا
تكفير. يعني عندنا واجبات تعبدية لا ينافيها بخلاص،
مثلا المسألة التي قالوا أن الشيخ الطوسي طلع عن الإجماع بسببه، سيد المرتضى طلع عن الإجماع بسببها، أيضا واجب لا ينافي الإخلاص أخذ الأجر عليه.
نعم.
تكفين الميت ما شاء.
أو مثلا بعض الأمور القابلة للنيابة لا تنافي الإخلاص. يعني بالخلاصة ليس كل التعبدات يأتي فيها هذا المحظور، هناك بعض الموارد فيها خصوصيات تمنع من إتيان هذا المحظور ككون الشيء مما يقبل النيابة، إلا أن مقتضاه جواز أخذ الأجرة في التوصليات. ليه؟ لأنه ما في محظور، ما في مشكلة في الإخلاص. وعدم جوازه في المندوبات التعبدية، هذا الإشكال الأساسي الذي ذكره المصنف أصلا على وجه السيد الرياض. خلاصة يا أخوان، المصنف عنده أخذ الأجرة على الواجبات العبادية حرام، واضح في الجملة، من باب التعليق على المطلب وتوسعة المطلب شيئا ما. يمكن أن نقول للمصنف الآن بعد أن سويت بيني وبينك شيخ علي عقد إيجار، ألم نصبح الوفاء بالعقد مطلوبا للشارع بالنسبة إليك؟ بالأخير الشارع يقول أوفوا بالعقود. ألم يعد وألم يصبح وألم يضحي مطلوبا للشارع حينئذ هذا الوفاء بالعقد؟ طب لما لا نقول في مثل هذا الوفاء بالعقد مثلا هكذا حكمه كنفس الحكم بعد أن أمر الشارع به صار مطلوبا، حاله كحال الأغراض الدنيوية المطلوبة شرعا. تأملوا في هذه الفكرة. المصنف بعد أن عرض ما تقدم يبدأ الآن بذكر استدلال آخر على المطلب. أي مطلب؟ أخذ الأجرة على الواجبات. يقول نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد بوجوه أقواها.
شيخ جعفر.
نعم
شيخ جعفر.
شيخ جعفر شيخ الكبير. ليش المصنف استدرك وقال نعم؟ هذه استدراك من ماذا؟
أن الدليل الأول ما تم في جميع المطالب.
الأحسنت، لأن الدليل الأول لم يتم ولم يغطي كل الدائرة المطلوبة، احتجنا إلى
تتميم
الاستدلال، ونذكر حينئذ دائرة أوسع أو دليلا يغطي دائرة أوسع. ما هو دليل كاشف الغطاء؟ ماذا يقول كاشف الغطاء؟ نقرأ العبارة ثم نشرح ونبين. أن التنافي بين صفة الوجود والتملك الذاتي، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثاني. ماذا يريد أن يقول الشيخ كاشف الغطاء؟ يريد أن يقول أنا عندي صفتان في المقام. الصفة الأولى الوجود، أخذ الأجرة على الواجب، والصفة الثانية تملك المستأجر. المستأجر مالك للفعل علي، صح أم لا؟ يقول هاتان الصفتان متضادتان متنافيتان فيمتنع اجتماعهما. وبتعبير آخر، لك أن تقول المقام يوجد فيه اجتماع لعلتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، إحداهما سلطة الله والثانية سلطة المستأجر، لا من باب الإخلاص وإنما من هذا التفصيل. تفصيل المطلب، نقول عندما أوجب المولى الشارع تغسيل الميت على الشارع، أوجب عليه تغسيل الميت، إيجاب الشارع الفعل عليك يعني أن ذات الفعل صار مملوكا لله تعالى عليك باختيارك، صح؟ هذا إذا كان الفعل راجعا إلى الله بينك وبين الله. وإذا كان الفعل رازعا للغير فالإجارة هي تمليك للغير بأجر. فأنت شيخ علي، تجهيز الميت هو ملك لله تعالى بعد وجوبه وملك للمستأجر وهو السيد محمد بعد عقد الإجارة، فاجتمع على الفعل الواحد سلطتان مستقلتان علتان تامتان مستقلتان، وهذا مستحيل، لا من جهة العبادية والإخلاص ومشاكل، لا لا لا، من جهة أن هذا الفعل الواحد ومملوك لمن؟ لله أو للمستأجر؟ لا بد أن يكون الفعل الواحد مملوكا لشخص واحد على نحو الاستقلال، وإلا قد نمتلك أنا والشيخ بالشراكة شيئا، صح؟
بس شيخنا التعبير الأدق أن المستأجر يملك الفعل لو يملك منفعة الفعل.
يملك الفعل، سيأتي هذا الاعتراض في مقام الاعتراض عليه، في مقام الاعتراض عليه يأتي، ولكن هو ماذا يريد أن يقول؟ هو يريد بالأخير من لكه الفعل. لاحظ العبارة التوضيحية، قال توضيحه، أو حتى أكمل البيان قبل تطبيق العبارة. الآن أنا أضرب لك آخر عبارة، الآن آخر بيان بالنظر. أنت الآن سيدنا استأجرك الشيخ علي لتترجم له كتابا من اليوم الأول في الشهر إلى اليوم الخامس في الشهر، من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة. بعدما استأجرك الشيخ علي، هل يصح لك أن يستأجرك الشيخ أحمد أن تترجم له كتابا آخر من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية في اليوم الأول إلى اليوم الخامس في الشهر؟ لا، لأن وقتك هذا صار مملوكا للشيخ أحمد، فلا يصح أن تملكه لغيره. نفس النكتة هنا. قال توضيحه أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر، يعني بده يكون الشيء أنت تملكه حتى تملكه للغير، في مقابل تمليك المستأجر المال للأجير. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير. ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجد له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل؟ ليه؟ وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا للأول، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع بعض مع فرض بقائه على ملك الأول. وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير. فيما يرجع إلى حقوق الغير، خذ مثلا أنه يجب عليك دفع الزكاة للفقير، الزكاة ملك للفقير، فالله ملك هذا المال للفقير، فهذا المال الذي تعلقت به الزكاة لا يمكن أن تملكه أنت ويملكه الفقير. حيث إن حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي فلا يستحقها غيره ثانيا. واضح؟ إذن هذا دليل من كاشف الغطاء. المصنف يقول لي الشيخ جعفر كاشف الغطاء كلامك هذا فيه كبرى وصغرى، الكبرى صحيحة ولكن الصغرى غير صحيحة. الكبرى وهي أن المملوك لا يملك ولا يملك صحيحة، ولكن نحن نناقشك في كون المورد والمقام مصداقا لهذه الكبرى. فإنك ماذا صنعت أيها الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ أنت جعلت الواجب مملوك، ساويت بين الواجب والمملوك، والحال أنه ليس الواجب على الغير كالمملوك للغير، أو ليس الواجب على الغير مملوكا للغير. هناك فرق بين كون الشيء واجبا وبين كونه مملوكا، ولا منافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع للفعل وبين استحقاق المستأجر. بعبارة ثانية، كل من الوجوب والتملك من سنخ يغاير عن سنخ مغاير لسنخ الشيء الآخر، وحتى يحصل التنافي بين شيئين لابد أن يكونا من سنخية واحدة. الآن مثلا أنت اللون مع الطول، هل هناك تنافي بينهما؟ الطول هناك تنافي بين كون الشيء قصيرا وطويلا بالنسبة لشيء آخر، يعني أنت تقول لي هذا القلم الأسود هو أقصر من الأحمر وأطول من الأحمر، أقول لك هذا تنافي. أما تقول لي اللون الأسود لونه مناف لطول اللون الأحمر، كل شيء كلام، المطلب ليس واحد، الجهة ليست واحدة، الحيثية ليست واحدة. هنا شيء من هذا القبيل، عندنا صفة الوجوب شيء والتملك وعدم التملك شيء آخر. كل منهما من سنخية ومن حيثية ومن وجه ومن ناحية، ولا بالتالي وبالتالي لا يوجد ذناف بينهما. لاحظ ماذا قال هذا، ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة لإمكان ملع المنافات بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المستأجر له، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملك الشارع للفعل المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه. يعني هذا التنافي إنما يكون، نعم، في مثال الإجارة، أن الشيخ علي ملك علي مثلا مهارتي في هذه الساعة من النهار أو عملي في هذه الساعة من النهار. جيد، السيد لا يستطيع أن يملك هذه الساعة من النهار من عمله. الوجوب والتملك ليس من هذا القبيل حتى تجيب عنه بهذا النحو، حتى تبينه بهذه الطريقة. فكأن في البين خلطا بين أمرين، بين عنوان التملك وبين عنوان الوجوب، فكل منهما منوان. واضح إن شاء الله؟ واضح؟
نعم.
بعد ذلك هذا الإشكال الأول طبعا على الشيخ جعفر كشف الغطاء. الإشكال الثاني أن هو بالحقيقة ليس إشكال، أن الشيخ جعفر اعترف أثناء بيانه لهذا الدليل أنه مختص بالواجب العام، فيبقى الواجب الكفائي محتاجا إلى دليل يدل على ماذا؟ على حرمة أخذ الأجرة عليه، وهذا يحتاج إلى مطلب خاص. ولا يكفي، ولا تكفي فكرة المنافاة بالنسبة للواجب الكفائي، بالأخير لأن الواجب الكفائي غير محدد على الشيخ عنه حتى تأتي فكرة التملك، وإنما هو واجب على النار. نعم، إذا لم يقم به أحد التبعة تأتي على الجميع، ولكن في الواجبات الكفائية هل يأتي على الشيخ علي أنه مملوك من قبل الله تعالى أن يأتي لهذا الفعل؟ لا، لأنه ليس مطلوبا من الشيخ علي بشخصه وعنوانه ورسمه، وإنما هو مطلوب ممن؟ وإنما هو مطلوب من نوع المكلفين، من القادر من المكلفين على هذا الفعل. فلا تعود نكتة التنافي حينئذ. ولذلك نحتاج إلى أدلة خاصة بأخذ الأجرة على الواجبات الكفائية على مبنى الشيخ جعفر كاشف الغطاء. المصنف يذكر استدلال الشيخ جعفر بالنسبة للواجبات الكفائية، يورد عليه، ثم يعود إلى أصل المطلب، وأنه ما هو الدليل التام على المطلب بتمامه على حرمة أخذ الأجرة بالواجبات. يقول بأنه بحسب الظاهر لا دليل إلا الإجماع، ويبدأ بمناقشة الإجماع في المقام، هل هو تام أم ليس بتام. هذا كله نذكره غدا إن شاء الله تعالى. حضروا إلى قوله صفحة 134، فالذي ينساق إليه النظر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم